وتعالى أن يوفقنا وإياكم في الهدى والرشاد والسداد والصواب، وأن يثبتنا وإياكم حتى الممات. أما هذا الحديث فأخرجه الإمام البخاري أيضا في كتاب المغازي في باب غزوة خيبر برقم 4202 عقب الحديث السابق، وقال فيه: حدثنا قتيبة بن سعيد به. فأصبح البخاري ومسلما في طبقة واحدة بالنسبة إلى هذا الحديث، فكل منهما أعني البخاري وتلميذه مسلما رواياه عن شيخ واحد وهو قتيبة بن سعيد. أما أبو حازم فأبو حازم الذي يروي عن سهم بن سعد الساعدي هو سلمة بن دينار. أينما رأيتم أبو حازم عن سهل بن سعد فهو سلمة بن دينار، وأينما رأيتم أبو حازم عن أبي هريرة فإنما هو سلمان مولى عزة وليس الأغر. وفرقنا بينهما إن كنتم تذكرون في الدرس الماضي متعقبين الشارع الإمام النووي رحمه الله تعالى. هذا الحديث أشغل واعتنى به من كتب في المبهمات من المصنفين، فعينوا هذا الرجل الذي كان يجادل، وقالوا من هو هذا الرجل؟ سماه الخطيب في كتاب الأسماء المبهمة بعثمان الظفري، سماه بعثمان الظفري، وأسندوا في الحقيقة أقوارا في تسمية لهذا الرجل الذي قتل نفسه وأخبر النبي أنه من أهل النار وكان على نفاق وكان يظهر الإسلام ولا يبطنه، ثم أخبر النبي أنه في النار، وهذه نبوءة حققها الله عز وجل لنبيه، ومن الغيب الذي أطلع الله نبيه عليه قبل أن يكون. ولكن هذا التعيين بعثمان مداره على راو اسمه محمد ابن عمر الواقدي شيخ ابن سعد، ابن سعد كان كاتبا له، ومحمد ابن عمر الواقدي محرم في معرفة سيرة ذلك، ولكنه من المحدثين مطروح تركه الجهابلة والأئمة. العلماء يتساهلون في تعيين المبهمات، اسم راوي مبهم، اسم غزوة مبهمة، اسم جبل، اسم كذا، يتساهلون في تعيين. لكن في مثل هذا المواطن ليش كتبنا لكنا حسنا؟ لأن المآل النفاق والإيمان والمآل جنة أو نار. وهذا الرجل صاحبه أهمله من كتب في أثناء المبهمات رجل آخر الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أنا صاحبه أبدا، هذا الرجل أنا صاحبه، أنا الذي أعرف قضيئته، أنا الذي صاحبته مصاحبة خاصة. فخرج معه كلما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه، وهو يعلم أنه في النار ويصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج الرجل فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت. هذا الرجل اسمه أكثر ابن أبي الجوزي، والدليل على ذلك ما أخرجه الإمام الطبراني في الكبير، قال عن أكثر من مسند أكثر قال: قلت يا رسول الله فلان يجزئ في القتال، يجزئ في القتال يعني يصد مصد الجماعة من الناس بقوته وشجاعته، قال هو في النار، قال هو في النار. قلنا يا رسول الله إذا كان فلان في عبادته واجتهاده وليد جانبه في النار فأين نحن؟ هذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك إحداث النفاق. النفاق حب، بعض الناس خبيث ويتفكر بالدين ويتفكر بالعلم لكن يتفكر نفسه خبيثة، نسأل الله العافية. قال: ذلك إحداث النفاق. وعند الطبراني قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له بعد أن رأى أنه أخذ غسل سيفه وبدادته وجعله بين ثديين فقتل نفسه، قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له أشهد أنك رسول الله. إذن هذا الرجل خرج الرجل إلى رسول الله فقال أشهد أنك رسول الله، من هو؟ أكثر ابن أبي الجوز. وقع التصريح باسمه في رواية عند الإمام الطبراني في المعجم الكبير ناتل الطريق الأخيرة. من ناحية القول أن ابن الجوزي في كتاب مسلم الصحيحين ذكر أن هذه الحادثة غير الحادثة السابقة، الحادثة هذه التي فيها التي رواها لنا سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه، قال هذه حادثة أخرى، وهذه حادثة وقعت في أحد غير الحادثة الأولى التي وقعت في خيبر وليس في حنين، والصواب أنها حادثة واحدة، الصواب أن الحادثتين واحدة. ولذا الإمام البخاري أخرج حديث فعل عقب تلك الحادثة وبلغ على الحديثين في باب غزو خيبر. الإمام البخاري دور على الحديثين باب غزو خيبر. نسمع الطريق قبل الأخيرة حتى ندرك لعلنا نقرأ في الوقت المتبقي كلام الإمام النووي.
قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا الزبيري وهو محمد بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا شيبان قال سمعت الحسن يقول إن رجلا ممن كان قبلكم خرجت به قرحة فلما آفته انتزع سهما من كنانته فنكأها فلم يرقع الدم حتى مات، قال ربكم قد حرمت عليه الجنة، ثم مد يده إلى المسجد فقال إي والله لقد حدثني بهذا الحديث جندب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد.
هذا حديث عن حسن البصري، حسن بن يسار عن الحسن البصري الإمام الكبير والزاهد الشهير، وفيه تصريح بسمائه من جندب أو جندب وكلاهما جائز. وهذا الحديث يرويه عن الحسن شيبان ابن عبد الرحمن المحلي. ومن ميزة مسلم في صحيحه التي ذكرناها أنه جرد الأحاديث، وقلنا مع تجريده للأحاديث إلا أنه كان في بعض الأحيان يتكلم بكلام من عنده يفيد طلبة العلم. فلما ذكر شيخه محمد بن رافع حدثنا الزبيري فنسبه، فلم نعرف من هو هذا الزبيري، فعرفنا به الإمام مسلم فقال رحمه الله وهو محمد بن عبد الله بن الزبير، محمد بن عبد الله بن الزبير. نأتي للحديث الذي يليه. جندب ابن عبد الله صحابي حديث نسمع.
قال حدثنا محمد بن أبي بصر المقدمي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت الحسن يقول حدثنا جندب بن عبد الله البجلي في هذا المسجد، فما نسينا وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج برجل في من كان قبلكم كراج فذكر نحوه.
نسأل الله أن يختم لنا بالخير وأن يجعل أسعد أيامنا وخيرها يوم لقائه. فالإنسان الشقي ما ساء عمله في آخر عمره. هذا الطريق أخرجه الإمام البخاري في كتاب الجنائز في باب ما جاء في قاتل النفس برقم 1364، وأيضا وعلقه من هذه الطريق ووصله في أحاديث الأنبياء. إذن هذه الحادثة ليست الحادثة السابقة، حديث جندب أو جندب ليس هو حديث الحديثين المتقدمين، هذه حادثة أخرى وقعت في من قبلنا، والنبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على قصص وأحداث وقعت في من قبلنا وأخبر عنها صلى الله عليه وسلم معلما وموجها ومربيا. وصله علقه من طريقين، من طريق الحجاج بن منهال عن جرير، وجرير هذا أبو وهب، وهو جرير بن حازم بن عبد الله الأزدي، ثقة إلا في قتادة إنه ضعيف. جرير هذا بن حازم والد وهب ثقة إلا في قتادة إنه ضعيف، واحترق في آخر عمره ولكن ما روى شيئا بعد اختلاطه، فاختلاطه عدم فيه، اختلط ولم يروي شيئا بعد اختلاطه. نعود إلى تفضيل الإمام النووي على هذه الأحاديث والتأمل في هذا التبويب وكيف دخلت هذه الأحاديث في كتاب الإمام، ثم شرح الإمام النووي ونكون تعلقنا على الأسانيد ولذا سنقرأها على عجلة. نسمع.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب بيان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، وأن من قتل نفسه بشيء عذب به في النار، وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. فيه قوله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وفي الحديث الآخر: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر في شيء لا يملكه.
وفي رواية: أن رجلا نذر أن يعتق عبد فلان، أو نذر أن يتصدق بدار فلان، هل يمشي نذره؟ حاله كحال من حلف من طلق امرأة غيره، حاله وهو من طلق امرأة غيره، انطلقه ينفذ ينفذ لا ينفذ.
نسمع. قال: وفي رواية: من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. وفي الحديث الآخر: ليس على رجل نذر فيما لا يملك، ولعن المؤمن كقتله، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكفر بها لن يزده الله تعالى إلا قلة، ومن حلف على يمين فضل فاجرة. وفي الباب الأحاديث الباقية، وستمر على ألفاظها ومعانيها إن شاء الله تعالى. أما الأسماء وما يتعلق بعلم الإسناد ففيه أشياء كثيرة تقدمت من الكنى والدقائق، كقوله: حدثنا خالد يعني ابن الحارث، فقد قدمنا بيان فائدة قوله هو ابن الحارث، وكقوله عن الأعمش عن أبي صالح: والأعمش مدلس، والمدلس إذا قال عن لا يحتج به إلا إذا أثبت السماع. إلا إذا ثبت السماع من جهة أخرى. وقدمنا أن ما كان في الصحيحين عن المدلس بعن فمحمول على أنه ثبت السماع من جهة أخرى، وقد جاء هنا مبينا في الطريق الآخر من رواية شعبة. وقوله في أول الباب: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشد إلى آخره، إسناده كله كوفيون إلا أبا هريرة فإنه مدني. واسم الأشد عبد الله بن سعيد بن حسين، توفي سنة 57 و200 قبل مسلم ب4 سنين. وقوله: كلهم بهذا الإسناد مثله. وفي رواية شعبة عن سليمان قال: سمعت بكوان، يعني بقوله هذا الإسناد أن هؤلاء الجماعة المذكورين وهم جرير وعبقر وشعبة رووه عن الأعمش كما رواه وكيع في الطريق الأول في الطريق الأولى، إلا أن شعبة زاد هنا فائدة حسنة فقال: عن سليمان وهو الأعمش قال: سمعت ذكوان وهو أبو صالح، تصرح بالسماع. وفي الروايات الباقية يقول عنه: والأعمش مدلس لا يحتج بعنعنته إلا إذا صح سماعه الذي عنعنه من جهة أخرى. فبين مسلم أن ذلك قد صح من رواية شعبة، والله تعالى أعلم. وقوله أبو قلابة هو بكسر القاف، واسمه عبد الله بن زيد. وقوله عن خالد بن الحداء قالوا: إنما قيل له الحداء لأنه كان يجلس في الحدائين، ولم يحزن على الفرق، هذا هو المشهور. وروينا عن فهد بن حيان بن مثناتي قال لم يحض خالد قط، وانما كان يقول احضوا على هذا النحو، فلقب الحذاء، وهو خالد بن مهران ابو المنازل بضم الميم والزاء واللام.
بل قال وروينا خير من روينا، لان النووي يمثل عن قاضي عياض هذه العباره، ولم يقع له قول فهد بن حيان بالاسناد. قلنا الفرق بين روينا وروينا ان روينا ان وقع له اسناد الى القائل، وروينا ان لم يقع الاسناد. فلو قرانا وروينا خير من قراءتنا وروينا في هذا الموطن. نسمع.
قال وقوله عن شعبة عن ايوب عن ابي قلابة عن ثابت بن الضحاك الانصاري، ثم تحول الاسناد فقال عن الثوري عن يقال هذا تطويل للكلام على خلاف عادة مسلم وغيره، وكان حقه ومقتضى عادته أن يقتصر أولا على أبي قلابة ثم يسوق الطريق الآخر إليه، وأما ذكر ثابت فلا حاجة إليه أولا. وجوابه أن في الرواية الأولى رواية شعبة عن أيوب نسب ثابت بن الضحاك فقال الأنصاري، وفي رواية الثوري عن خالد ولم ينسبه،
أي قال ثابت بن الضحاك فقط ولم يكن الأنصاري.
نعم. فلم يكن له بد من فعل ما فعل ليصح ذكر نسبه. قوله يعقوب القاري هو بتشديد الياء تقدم قريبا. وابو حازم الراوي عن سهل بن سعد الساعدي اسمه سلمة بن دينار، والراوي عن ابي هريرة اسمه سلمان مولى عزة، والله اعلم. واما لغات الباب وشبهها فقوله صلى الله عليه وسلم فحديدته في يده يتوجه بها في بطنه هو بالجين وهمز آخره، ويجوز تفصيله بقلب الهمزة ألفا، ومعناه وقعا.
يجوز أن يكون يتوجه، ويجوز أن يكون يتوجه دون الهمز. ومن هذا الفعل الإيجاب فهو الاتصال، وسمي الاتصال لأن فيه طعن ورد للخصيصين. سموه الوجاء، الوجاء الطعن. فقيد الاتصال الوجاء لأن فيه طعن. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم جاءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء. ما معنى الوجاء هنا؟ لقاء، أي يطعن في شهوته. الصوم يطعن في الشهوة فيضعفها. فالطعن والرد هذا هو معنى أصل الإيجاب. نعم. نسمع.
قال وقوله صلى الله عليه وسلم يتردى ينزل، وأما جهنم فهو اسم لنار الآخرة عافانا الله منها ومن كل بلاء. قال يونس وأكثر النحويين هي عجمية لا تنصرف للعدمة والتعريف، وقال آخرون هي عربية لم تصرف للتأليف والعلمية، وسميت بذلك لبعد قالها.
الصواب كما قرر الإمام الشافعي في الأم وفصل في المسألة ونقل عنه الشاطبي في الموافقات أنه لا يوجد شيء في القرآن أعجمي، وكل ما في القرآن عربي. وقد تكون هنالك بعض الكلمات موجودة في أصولها عند العجم، ولكن استخدامها شاع وانتشر وداع عند العرب فأصبحت عربية. لا يوجد شيء في القرآن عجمي أبدا. فالقول الثاني أنها ترثت في التأنيث والعلمية جهنم أقوى من الأول، والله أعلم. نسمع.
قال رؤبة يقال بئر جهنام أي بعيدة القعر، وقيل هي مشتقة من الجهومة وهي الغلظ.
ولا يمنع أن يكون الأمران صحيحان أو صحيحين، الغلظ والبعد. نسمع.
قال يقال جهم الوجه أي غليظه، فسميت جهنم لغلظ أمرها، والله أعلم. وقوله صلى الله عليه وسلم من شرب سلما فهو يتحساه، وبضم السين وفتحها وكسرها ثلاث لغات، الفتح وفتحهن، الثالثة في المطالع.
ما معنى قوله الثالثة في المطالع؟ ما معنى قوله الثالثة المقالة؟ هات يا أبا عمرو. من يتعفه؟ ابن كرطول. طب المقالة ابن كرطول، لكن شو ما معنى قوله الثالثة في المقالة؟ أي ثالثة؟ الكتاب معك؟ انظر في الكتاب، أين كتابك؟ نسمع العبارة، اسمع العبارة ثم أجل. قال فهي هو بضم السين وفتحها وكسرها ثلاث روايات، الفتح أصحهن الثالثة في المطالع، الثالثة علامة تعود على الكسر، يعني الثالثة هي مشهورة، وإنما ذكرها ابن قرطول في المطالع.
اسمع، أرى جمعه سمام ومعنى يتحصاه يشربه في تمهل ويتجرأه.
جمع سم سمام أو سموم، سمام أو سموم، ويتحصاه يشربه في تمهل ويتجرأه، وهذا يقيل معنى قول الله عز وجل يتجرأه ولا يستادي فيه. بعض الحنفاء كما قال ابن الجوزي قال لما أرسل هذه الآية قال اللهم اجعلنا من يتجرأ ويسيغ. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. نعم اسمع، في كما قرأنا يشربه على مهل ويتجرأ ويعذب فيه صديق جهنم. نعم اسمع،
قال وقوله صلى الله عليه وسلم ومن ادعى دعوى كاذبة، هذه هي اللغة الفصيحة، يقال دعوى باطل وباطلة وكاذب وكاذبة، أتاهما صاحب المحكم والتأنيث أصبح. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ليتكفر بها فربطناه بالساء المثلثة بعد الكاف، وكذا هو في معظم الأصول وهو الظاهر، وضبطه بعض الأئمة المعتمدين في نسخته بالباء الموحدة وله وجه، وهو بمعنى الأول أن يصير ماله كبيرا عظيما.
وهذا في الحقيقة حديث عظيم جدا، شره يصيب كثيرا من الناس، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ومن دعا دعوة كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة. وهذه الدعوة عامة سواء كانت في مال أو في علم أو في ورع أو جيد. بعض الناس يكثر ويكذب ويدعي دعاوى انه امر ونهى ونصح ووفق وعبد وصام، وكلها فيها مبالغات، فهذا الله عز وجل يوكله الى نفسه ولا يزيده فيما يقول الا قله. ولذا الموفق من كان عمله اكثر من قوله وباطنه خيرا من ظاهره. ولذا اياكم الدعاوى، والإنسان ان فعل شيئا كما كان يقول عبد الله بن الزبير قال يقول لحديث خبيئه، يسأل الله عز وجل بها يتوجه الله بها بالدعاء في الورقات في المشاكل، خبيئه بينك وبين ربك، اذا وقعت في مصيبه قل يا رب اني اسالك رساله ان كنت تعلم انه لوجهك تخلصت من معناه، فان كنت مخلصا وقد حرصت على هذه الخبيئه فان الله عز وجل ينجيك. فإياكم الدعاوى، فالدعاوى كما تأتي كلام جميل في آخر الشرح للقاضي عياض أن هذه الدعوة عامة ليست فقط المال وإنما أيضا في العلم. من ادعى دعاوى في العلم وما أكثر من يدعي طلبة العلم حقق كبير مثلا أو فعلت وكذا الله يجزيه إلا قلة. بعض الناس يقول فيها أنا أحب العبادة لكن لا أوصف إليها، أحب العلم لكن تأتينا عوائق، لماذا؟ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أبو هريرة سمع رجلا يقول إن الظالم لا يضر إلا نفسه، فنظر للسماء وللحجارة فقال والله إن الظالم لا يضر الحجارة التي في السماء. قال أبو بكر الصديق ما صيب طائر إلا بتقصيره في تسبيح الله عز وجل، حتى الطائر لما يصادف قد تصفر. ولذا الإنسان الذي يطلب العلم ثم ينتمع عنه وينقطع عنه بمعصيته وبدعاه كاذبة ويقولها، فاعرفوا على هذا، اعرفوا على هذا وفقنا الله واياكم. بس ما
قال وقوله صلى الله عليه وسلم ومن حلف على يمين صدر فاجرة كذا وقع في الأصول كذا وقع في الأصول هذا القدر فحسب وفيه محذوف. قال القاضي الرياض رحمه الله لم يأتي في الحديث هنا الخبر عن هذا الحالف إلا أن يعطفه على قوله قبله ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكفر بها لن يزده الله بها إلا قلة أي وكذلك من حلف على يمين صدر فهو مثله. قال وقد ورد معنى هذا الحديث تاما مبينا في حديث آخر من حلف على يمين صدر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه رضوان.
هذا الحديث ساقه الشارع مثلا قال الرياض يبين الخبر ومن حلف على يمين صدر فاجر ما هو حالف اتى باحاديث شبيهه تبين ان هذا من شبيه الحال من ادعى دعوى ايضا كانت فيها كاذبا. هذا حديث سيمر بنا برقم 22 في صحيح الامام مسلم وهو من حديث عبد الله بن مسعود واخرجه ايضا الامام البخاري رحمه الله. استنبط العلماء من قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر فهو مثله اي كذلك استنبطوا ان الايمان التي هي صبر اي التي تقطع بها حقيقه المسلمين لا ينفع فيها المعارف ولا يجوز لاحد ان يلي نيه تخصه فيها وانما هذه الايمان يجب ان يحلف على نيه مستحلف وليس على نيته فتحلف يمينا تنبني عليه الخطوط شخص في حق من الظالم من المظلوم من المدعي من ادعى عليه وهكذا لا يجوز لك ان تعرض في يمينك ولا يجوز لك ان توري ولا يجوز لك ايضا ان تبسم شيئا خلاف ما تظهر وانما يجب عليك ان تحلف على نيه من حلفك وليس على نيتك انت. نسمع
قال ويمين الصبر هي التي ألزم بها الحالف عند حاسم ونحوه وأصل الصبر الحبس والإمساك
وأيضا أصل الصبر الجرأة وبعض المفسرين قال يمين قول الله عز وجل فما أصبرهم على النار أي فما أجرأهم على النار واليمين الصبر هي التي يصبر صاحبها أي يحبس ويكره حتى يحيدها وقد يكون من معنى الجرأة والإقدام واليمين الفاجرة هي اليمين الكاذبة أما اليمين الصادقة ففيها تعظيم لله والحلف بالله بالصدق صاحب الله عز وجل ولو فيه محذور أن تحلف صادقا بعض الناس تحرج أن يحلف بالله صادقا وهذا خطأ هذا ورع بارد احلف بالله صادقا لا حرج في ذلك لأنك لا تحلف إلا بما تعظم لكن إياك أن تحلف بالله كاذبا فوعيدك المذكور هنا وإياك أن تحلف بغيره سبحانه فإن الشافعية كان يقول لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره كاذبا لأن الحلف بالله مع الكذب معصية كبيرة فيها هذه الأشياء لكن حلف بغير الله شد. نسمع
قال وقوله في حديث ابي هريره شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا كذا وقع في الاصول. قال القاضي عياض رحمه الله رواه خيبر بالخاء المعجمه.
لو قلنا ان هذا الخطا ليس من مسلم وانما هو عبد الرزاق لما هكذا في المصنف والا لقيت انه من المستعجل لأن خيبر وحنين إذا ما نسقطت فالرسم شبيه إذا ما نسقطت خيبر وحنين الرسم شبيه يعني ارسم خيبر ولا ما نسقطها وارسم حنين وما نسقطها الراوي ينسق الأمر أمرها سهل لكن هكذا وقع أيضا في مصنف عبد الرزاق ومن منهج مسلم أن الخطأ يذكره إن سلك عن صاحبه
ابن عمر كان يقول اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة أو في ذي الحجة وعائشة قد رأته، ومسلم أخرج عن ابن عمر قوله، قول ابن عمر خطأ ومعها، ولكن صح أنه قال، صح أنه قال مسلم أخرج قوله، لكنه له منهج ذكرناه ولم نأتي إليه نفصله إن شاء الله. متمم.
قال: وقوله يا رسول الله الرجل الذي قلت له آنفا إنه من أهل النار، أي قلت في شأنه وفي سببه. قال الفراء وابن الشجري وغيرهما من أهل العربية: اللام قد تأتي بمعنى فيه، ومنه قول الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، أي فيه.
هذا يسمى في اللغة تناول حروف الجر، تفيه في الأرض على الأرض، حرف ينوب مكان حرف. لو أصلي بأنكم في جذوع النخل أي على، ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم أي مع. ولذا الآية في الوضوء إلى المرافق إلى الكعبين، الراجح مع الكعبين، فالكعبان يغسل والمرافق تغسل، لأن إلى هنا نالت جاء مكان مع، مثل قول الله: لا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم أي مع. هذا يسمى بالتناول في طرف الجر، فهنا حصل تناول في الحديث. نسمع.
قال: وقوله آنفا أي قريبا، وفيه لغتان: المد وهو أصح، والقصر. وقوله: فكاد بعض المسلمين أن يرتاب، كذا هو في الأصول أن يرتاب، فأثبت أن ما كاد وهو جائز لكنه قليل، وكاد لمقاربة الفعل ولم يفعل إذا لم يتقدمها نفي، فإن تقدمها في قولك ما كاد يقوم كانت دالة على القيام لكن بعد بطء، كذا نقله الواحدي وغيره عن العربي واللغة. وقوله: ثم أمر بلالا فنادى في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وأن الله يعيد هذا الدين من رجل الفاجر، يجوز في أنه وأن كسر الهمزة وفتحها. وقد قرأ في السبع قول الله عز وجل: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك، بفتح الهمزة وكسرها.
والرجل الفاجر عن الألف واللام يجوز أن تكون بالعهد ويجوز أن تكون بالجن. نكمل.
قال: وقوله: لا يدع لهم شاذة إلا اتبعها، الشاذ والشاذة الخارج والخارجة عن الجماعة. قال القاضي رياض رحمه الله: أنت الكلمة على معنى النسمة، أو تشبيه الخارج بشاذة الغنم، ومعناه أنه لا يدع أحدا على طريق المبالغة.
وقد تكون النفس على طريق المبالغة، كما يقول فلان علامة فلان مكتابة، فالتأنيث يأتي أيضا بمعنى المبالغة، قد يكون هذا التأنيث المبالغة أيضا.
نسمع. قال: قال ابن الأعرابي: يقال فلان لا يدع شاذة ولا فاذة إذا كان شجاعا لا يلقاه أحد إلا قتله.
قيل شاذة ولا فاذة أي ما صبر وما صبر، وقيل الشاذ الخارج، والفاعل المنفرد، لا يدع احدا في طريقه الا قتله. وفي هذا جواز الابلاغ والغلول في الوصف، لو ان رجل بالغ في الوصف ما يعد شاذبا. فالمراد ان في هذا اللفظ وهذا الامر فيه مبالغه، المبالغه جائزه على وفق معروف اللغه. نسمع.
قال: وهذا الرجل الذي كان لا يدع شاذه ولا فاذه اسمه قزمان. قال الخطيب البغدادي: قال: وكان من المنافقين. وقوله: ما أجزى منا اليوم أحد ما أجزى فلان، مهمول، معناه ما أغنى وكفى أحد غناءه وكفايته.
يقولون هذا يقول مقام هذا.
قال: قوله: فقال رجل من القوم: أنا صاحبه، كذا في الأصول، ومعناه أنا أصحبه في خفية وألازمه، لينظر السبب الذي به يفر من أهل النار، فإن فعله في الظاهر الجميل، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار، فلا بد له من سبب عجيب. قوله: ووضع ذباب السيف بين ثدييه، وبرم الذال وتخفيف الباء الموحدة المكررة، وهو طرفه الأسفل، وأما طرفه الأعلى فنقبضه. وقوله: بين ثدييه، هو تسمية ثدي بفتح التاء، وهو يذكر على اللغة الفصيحة التي اقتصر عليها الفراء وثعلب وغيرهما. وحكى ابن فارس والجوهري وغيرهما فيه التذكير، فيه التذكير والتأنيث.
أي يقال ثدي وثديات، وبعضهم يقول ثدي فقط.
نعم. قال قال ابن فارس: الثدي للمرأة، ويقال لذلك الموضع من الرجل شندوة وشندؤة، بالفتح بلا همزة وبالضم مع الهمزة. وقال الجوهري: والثدي للمرأة وللرجل. فعلى قول ابن فارس يكون في هذا الحديث قد استعار الثدي للرجل.
يقال لرجل ثدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين ثدي، الثدي للرجل والمرأة.
نسمع. قال: وجمع الثدي أسد وثدي وثدي بضم التاء وكسرها.
إذا أعد القراءة: أسد وثدي وثدي.
قال: قوله صلى الله عليه وسلم: خرجت برجل قرحة فآذته فانتزع سهما من كنانته فنكأها فلم يرفع الدم حتى مات. وفي الرواية الأخرى: خرج به خراج القرحة بفتح القاف وإسكان الراء، وهي واحدة القروش، وهي حبات تخرج في بدن الإنسان. والكناية بكسر الكاف، وهي جعبة نشاب مفتوحة الجيم، سميت كنانة لأنها تتم السهام أي تسترها. ومعنى نكاها قشرها وخرقها وفتحها وهو مهمول، ومعنى لم يرقع الدم أي لم ينقطع وهو مهمول. يقال رقع الدم والدمع يرقع، والدمع يقال رقع الدم والدمع يرقع ركوعا، مثل ركع يرفع ركوعا إذا سكن وانقطع. والقراط بضم الخاء المعجمة وتخفيف الراء وهو القرقة. قوله: فما نسينا وما نخشى أن يكون كذب، هو نوع من تأكيد الكلام وتقويته في النفس أو الإعلام بتحقيقه ونفي تطرق الخلل إليه، والله أعلم.
حسبك. نكتفي إلى هنا ونكمل إن شاء الله تعالى في درسنا القادم. نسمع الأذان. يسأل بعض إخواننا يقول: إذا كان مسلم رحمه الله كتب المسلم الصحيح قبل أن يلقى الإمام البخاري، فكيف يصح قول من قال للبخاري ما جاء مسلم من وراء؟ مسلم قبل أن يلقى البخاري كان إماما، ولكن قبل لقيه وبعد لقيه. البخاري بالنسبة لمسلم، البخاري في أعلى السلم ومسلم في أدنى، ولكن مسلما تعب وكذب واجتهد ونزل فاختار وانتقى واستفاد وتعلم كثيرا، ولا سيما من العلل من شيخه الإمام البخاري. لما ذكر له البخاري علة حديث فخار في المسجد قال له: يا إصابة الإسرائيل يا قليل الحديث العلل، دعني أقبل رأسك، دعني أقبل قدميك، وذكر أخبرني علة الحديث. فبدا شك واستفاد، والكلام على وجه مبالغة وليس الكلام على وجه التجهيل، والكلام لبيان فضل البخاري على مسلم وليس بنقص قدر الإمام مسلم. صلى الله تعالى عليه وسلم.
صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قرأنا في الدرس الماضي أحاديث عديدة، وتكلمنا على لطائف الإسناد وعلى الألفاظ، ومن بين الأحاديث التي قرأنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله به في نار جهنم. ثم ذكرنا أحاديث أخرجها الإمام مسلم، وفيها قصة ذات الرجل الذي قتل نفسه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه في النار، ثم أمر بلالا أن يؤذن ويقول في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإن الله يؤيد هذا الدين للرجل الفاجر. واليوم نسمع الفوائد المستنبطة من هذه النصوص ونعلق عليها إن شاء الله. نسمع كلام الإمام النووي.
قال الإمام النووي رحمه الله: أما أحكام الحديث، أما أحكام الحديث ومعانيها، ففيها بيان غلظ تحريم قتل نفسه واليمين الفاجرة التي يقتطع بها مال غيره والحلف بملة غير الإسلام، كقوله هو يهودي أو نصراني إن كان كذا، واللات والعزى وشبه ذلك،
أو واللات والعزى
أو واللات والعزى وشبه ذلك.
اختلف الفقهاء في من حلف بملة غير ملة الإسلام أو في من حلف باللات والعزى هل عليه كفارة أم لا، مع إجماعهم بأن هذا الحلف حرام، بل هو شرك وهو كبيرة من الكبائر، حتى أن الإمام الشافعي كان يقول رحمه الله: لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. والراجح أن من حلف بالله والعزى أنه لا كفارة عليه، وهذا مذهب جماهير أهل العلم سلفا وخلفا. ودليله ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. فكفارة الحلف لغير الله أن يوحد الإنسان الله عز وجل. ثم جاءت الكفارات لحل الأيمان المنعقدة وليس لإزالة المآثم. كفارة اليمين ليست كالحدود، الحدود جوابر وزواجر، وإذا كان الإنسان لما يتلطف بهذه الحدود يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: طهرني. أما كفارة الإيمان لم تأتي لإزالة المآثم، وإنما جاءت لحل الأيمان المنعقدة. اليمين المنعقدة تحل بالكفارة، ولذا اليمين بغير الله، اليمين بملة سوى ملة الإسلام لا كفارة فيها على الراجح، الله أعلم. نسمع.
قال: وفيها أنه لا يصح النذر فيما لا يملك، ولا يلزم بهذا النذر شيء.
من نذر شيئا لا يملكه فإنه لا يلزمه، وحاله كحال من طلق امرأة غيره، وهذا شيء كادت أن تجمع عليه كلمة الفقهاء: اللهم إلا قولا لابن أبي ليلى، فإنه أوجب فيمن لا يملك العتق، ثم يسر الله عليه أوجب عليه أن يعتق، أن يعتق العبيد، وهذا فيمن نذر الشيء الذي لا يملكه. أما إن علق النذر على شيء باستطاعته وحصلت الاستطاعة، أو علق النذر على رضا غيره ووقع هذا الشرط، فهذا أمر جائز على خلاف بين الفقهاء، والراجع الجواز. كحالك الرجل الذي يذكره الفقهاء في باب
النوادر الذي طلق خمسا من النساء، أتعرفون قصته؟ دخل بيته وعنده أربع من النسوة، ووجد نساءه يتشاجرن، فحاول عشاتهن فلم يستطع، فخاطبهن كلا على إذا، فرادت الأولى، فقال لها أبي طالب، والثانية والثالثة والرابعة، ما سكتت له واحدة منهم، فطلقهن الأربعة، فسمعته جارة لها، فقالت له يا أبو فلان ألا تتق الله تطلق نساءك الأربع في لحظة واحدة؟ فقال لها أنت طالق إن رضي زوجك. فنادى زوجها بأعلى صوته من داخل البيت رضيت. فطلق خمسا من النساء في ساعة واحدة. فالنذر لا يلزم فيما لا يملك الإنسان، أما إن علقه على شيء أو على شرط أو على استطاعة فهذا خارج عن هذا الحديث، والله أعلم. نسمع.
قال: وفيها تغليظ تحريم لعن المسلم، وهذا لا خلاف فيه.
يحرم على المسلم أن يكثر من اللعن، والمؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا باللعن. وثبت في صحيح مسلم فيما يأتي معنا: لا يكون اللعانون شفعاء يوم القيامة. ثم نكثر اللعن لا يشفع في أهل المعصية وفي أهل النار. فأمسك لسانك ولا تكثر من اللعن، ولا سيما النبي صلى الله عليه وسلم يهدد أن من لعن أخاه فلم تصب اللعنة محلا، أي لم يكن الملعون مستحقا للعنة، حارت أي رجعت اللعنة على صاحبها. وفي رواية صعدت إلا صعدت إلى السماء، فإن لم تجد مكانا رجعت إلى صاحبها. ولذا إخواني اللعن لا يجوز أن يكثر من الإنسان. ولما لعن الرجل جافته أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركها، ونهى صلى الله عليه وسلم المرأة أن تلعن أولادها ومال زوجها وزوجها كما ثبت في الإمام مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم معللا ذلك: لعلها توافق ساعة استجابة. فالإنسان احذر، والنبي يقول في هذا الحديث: لعن المسلم بقتله. ماذا يستفاد من هذا الحديث؟ نسمع ونعلم.
قال الإمام أبو حامد الغزالي وغيره: لا يجوز لعن أحد من المسلمين ولا الدواب، ولا فرق بين الفاسق وغيره، ولا يجوز لعن أعيان الكفار حيا كان أو ميتا، إلا من علمنا بالنص أنه مات كافرا كأبي لهب وأبي جهل وشبههما. ويجوز لعن طائفتهم كقولك: لعن الله الكفار ولعن الله اليهود والنصارى.
هنا يوجد أكثر من شيء يحتاج التعليق. الأول أن لعن الكفار ولعن الطوائف الملعونة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تعليل جائز بالاتفاق. كان تقول: لعن الله الكافرين، لعن الله المنافقين، ألا لعنة الله على الظالمين، لعن الله المتبرجات، لعن الله أصحاب النفوس، ما ورد فيه من لعن. وقد جمع بعض إخواننا من طلبة العلم مرويات اللعن في رسالة جيدة، وهو دكتور راسم جوادة له رسالة اسمها مرويات اللعن في السنة النبوية، أحاط أو كاد بجميع الروايات والأحاديث التي فيها اللعن. الأمر الثاني أن اللعن يراد به أمران: الأول بمعنى الدعاء، أن تدعو على هذا الإنسان بعينه، كذاك الجار الذي شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو جاره، فقال له: أخرج متاعك خارج بيتك. فأخرج متاعك، فكلما مر به الناس جاب فلان: ماذا تفعل؟ فيخبرهم فكان الناس يلعنونه يلعنون جاره بسوءه أي يبقون عليه. فأن تدعو على غيرك على التعيين أن تلعن غيرك بالتعيين إن ورد في مصر من غير إكثار ومن غير تعدي جائز ليس على معنى أنك تفرق أنه من أهل النار وإنما على معنى أنك تدعو عليه. فما دام متلبسا بهذا الأمر فهو يستحق هذه اللعنة. أما بمع التقرير بأن على أنه مطرود برحمة الله وخالد في النار فهذا لا يكون إلا في حق من ورد فيه الفضل. الثالث قوله صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كفضله فيه جواز إطلاق المحرمات على أشياء وإن تفاوتت في الدرجة. العلماء يقولون كفر دون كفر وفسق دون فسق وظلم دون ظلم وحرام دون حرام. فالأشياء المحرمة تتساوى في درجة العظمى وإن تفاوتت فيما بين هذه درجاتها. يعني بعض الناس يقول يستنكر لما تقول له الدخان حرام مثلا فيقول لك الدخان حرام والخمر حرام. نقول نعم الدخان حرام والخمر حرام لكن حرام دون حرام حكمه من حرام ولعنه حرام وحكمه حرام. النظر للجنية حرام والزنا للجنية حرام لكن هل الزنا كالنظر وهل القتل كالشتم؟ لا مع انهما حرام. اذا ما المراد من قوله صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله؟ ما المراد لعن المؤمن كقتله؟ فيه تنظير وبيان وتعظيم لحق المؤمن وأن الأصل في المؤمن أن ينظر أخاه وأن لا يلعنه ولعنه سريرا. ولذا قال بعض أهل العلم أن هذا الآن من لعن أخاه فكأنما عدمه وكأنه حرم بركاته وثماره ووجهه اهتمام سووي على غير هذا التقييد واستبعد هذا فقال كلاما حسنا وأدى معنى ما قال الماجري. أسمع كلام الشارح ونعلق عليه.
قال وأما قوله صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله فالظاهر أن المراد أنهما سواء في أصل التحريم وإن كان القتل أغلظ وهذا هو الذي اختاره الإمام أبو عبد الله الماجري.
اسمعوا ماذا يقول الماجري في كتابه المعلن بفوائد مسلم. يقول الظاهر من الحديث تشبيهه في الاسم وهو تشبيه واقع اي تشبيه اللاعن بالقاتل. قال وهو تشبيه واقع لان اللعنه قطع عن الرحمه والموت قطع عن التصرف. لان اللعنه قطع عن الرحمه والموت قطع عن التصرف فكان التشبيه واقعا. قال النووي وقيل غير ذلك مما ليس بظاهر. هذا القول مراده ان من لعن المسلم فكانما قتله في الدنيا فحرم منافعه ودعاؤه وبركته او حرم المسلمين من منافعه ومنعهم من التكثر به وعده في جماعته. وهذا الامر ليس فقط اخواني في اللعن هل انت تارك الصلاه كما قال ابن حجر حضر حجر الفتح قال تارك الصلاه يؤذي المسلمين جميعا. قال لما قال انه لا يقول في صلاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فالذي يترك الصلاه يترك السلام على عباد الله الصالحين لأنه قال ويوصي عباد الله الصالحين من لدن آدم إلى قيام الساعة تارك الصلاة. هذا المعنى أعم من هذا الحديث. ولذا كلام النازري في محله والله أعلم. نسمع
قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم فهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، فقيل فيه أقوال: أحدها أنه محمول على من فعل ذلك مستحلا مع علمه بالتحريم فهذا كافر وهذه عقوبته، والثاني أن المراد بالخلود طول المدة والإقامة المتطاولة لا حقيقة الدوام كما يقال قلب الله ملك السلطان، والثالث أن هذا جزاؤه، ولكن تكرم سبحانه وتعالى فأخبر أنه لا يخلد في النار من مات مسلما.
يأتينا الباب بعد الآتي تبريد الإمام النووي على جثة الأحاديث في صحيح الإمام مسلم باب الدليل على أن قاتل نفسه لا يقتل. وهذه التأويلات مرتبطة مثلها في كثير من الأحاديث. فالذي يقتل نفسه غير مستحيل لا يقتل عند أهل السنة والجماعة، ويتأولون الأحاديث بالأشياء المذكورة والله أعلم.
نسمع قال: قال القاضي عياض رحمه الله في قوله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه، فيه دليل على أن القصاص من القاتل يكون بما قتل به محددا كان أو غيره اقتداء بعقاب الله تعالى لقاتل نفسه، والاستدلال بهذا لهذا ضعيف. وأما قوله
من إنفاق النووي رد كلام القاضي عياض هنا، لأن كلام القاضي عياض فيما يوافق مذهب الشافعية. ذهب الشافعية والمالكية وأحمد في رواية إلى استيفاء القصاص بمثل ما فعل الجاهل، إلا إذا كان في شيء نكر من الشرع للمسلم، كان يكون قد قطع المثل ثم قتله، كان يكون قد قتل ثم الأعين قطع فهذا قالوا قد مباشرة، أو كان يكون قتل بسم أكثر، كان يكون قتل بالسحر مثلا في شيء يكفر، قالوا هذا يستثنى. أما ما عداه فإن الجاني يقتل بالوسيلة التي قتل فيها. لو شربت جالسة حفظ الله اشرب جالسة، فأقول إخواني المطلوب أو استفاد الفقهاء من هذا الحديث أن القصاص يستوفيه يستوفى من الجاني بالطريقة التي قتله، ويستدلون على هذا الحديث يأتي معنا بعضها إن شاء الله. وذهب أحمد في رواية أخرى وأبو حنيفة أنه لا استيفاء في القصاص إلا بالسيف،